أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقوله تعالى: ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله تعالى: فإنه رجس أو فسق، يعنون قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم. وقوله تعالى: وما أهل لغير الله به أو ما به.
وقوله وهكذا المرفوع
بالنسبة للحديث الماضي شيخنا.
نعم.
الراوي بريدة ابن الخصيب مكتوبة، أظن هذا خطأ.
نعم نعم،
مكتوب هذا خطأ. أين؟
في الحديث لو صحيح مسلم، بريدة ابن الخصيب.
هو ابن الحصيب.
نعم أظن كذلك. نعم،
مكتوب خطأ. كيف يعني؟
ومكتوب الفاء المهملة، سيدنا الحاء المهملة.
أقصد يعني
نعم
إنه
كذلك.
مكتوب بالحاء.
هي مكتوبة بالخاء كما قرأ الشيخ سيف.
هو مكتوبة بالحاء، مكتوبة بالخاء، هو قرأها بالخاء.
نعم نعم
نعم، تفضل شيخ سيف.
الله عليك.
اللهم آمين.
وقوله تعالى: وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهنسجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: نزل آدم بتحريم أربع: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراما.
طيب، نضبط هذا الاسم.
نعم.
الهسن جاني. نعم
نعم، سن الله عليك.
آمين. ربنا
وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم عليه السلام وأحل لهم ما سوى ذلك، فكذبوه وعصوه، وهذا أثر غريب. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ربيعة بن عبد الله قال سمعت الجارود بن أبي سبرة قال هو جدي قال كان رجل من بني رياح يقال له ابن وثيل، وكان شاعرا نافر غالبا أو أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء. فلما وردت الماء قام إليها بالسيوف فجعل يكتفان عراقبها. قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم. قال وعلي بالكوفة قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله. هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر إنه غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود. وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا بقال حدثنا جابر بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. ثم قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيها ابن عباس تفرد به أيضا. وقوله تعالى والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت به فهي حرام. وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تضرب بالخشب حتى توقذ بها فتموت. وقال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ما تأكلوها. وفي الصحيح أن
أو بالعصي
أحسن الله عليك. وقال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ما تتأكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيف فلا تأكله. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله وما أصابه بعرضه فجعله وقيفا فلم يحله. وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهنا واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله تعالى. أحدهما أنه لا يحل كما في السهم، والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيف، والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة.
واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد.
بسم الله عليكم.
هو يعني صيد عن طريق الكلب أو عن طريق الصقر.
بسم الله عليكم.
يمين رب عليكم.
واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله. أحدهما أنه لا يحل كما في السهم، والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيف، والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب هاهنا. فصل. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما
إذا ومثل هذا سبحان الله يعني الأصل فيه أن يذهب المحقق إلى الكتاب المذكور ويأتي بهذا الفصل ويضعه هنا في الهامش مثلا ويشير إلى أنه يعني قام بما أراد ابن كثير رحمه الله. نعم.
بسم الله عليكم.
آمين.
فصل. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه هل يحل أم لا؟ على قولين، أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين، ثم وجه كل منهما، فحمل ذلك الأصحاب منهم فأطلقوا في المسألة قولين عنه. اللهم إلا أنه فيه حكايته للقول بالحل رشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول بذلك عن الحل نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص بن عمر، وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. والقول الثاني أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله تعالى واختاره المزني، ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا والله أعلم. ورواه أبو يوسف محمد عن أبي حنيفة وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم، لأنه أجرى عن القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لا قل العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. الحديث بتمامه وهو في الصحيحين، وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع، كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أكثر فهو حرام.
والبتع
كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام، أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا كما سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره، لأنه عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم. إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء، لأنهم إنما سألوا عن الآلة التي يذكي بها ولم يسألوا عن الشيء الذي يذكي. نعم أحسن الله إليكم. لأنهم إنما سألوا عن الآلة التي يذكى بها ولم يسألوا عن الشيء الذي يذكى، ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر، حيث قال ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه، وإلا لم يكن متصلا فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة، فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا، حيث يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ولم يقل فاذبحوا به، فهذا يؤخذ منه الحكمان معا، يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى، وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليس سنا ولا ظفرا. هذا مسلك. والمسلك الثاني طريقة المزني، وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل وإن خزق فكل، والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق، لأنهما اشترك في الموجب وهو الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب، كما وجب حمل مطلق الاعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل، بل هذا أولى، وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي، وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة، فلا بد له من جواب عن هذا، وله أن يقول هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه، والجامع أن كل منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية، أو ولا يعارض ذلك بعموم الآية، لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضا. مسلك آخر وهو أن قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره، لكن هذا المقبول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو، إما أن يكون نطيحاً أو في حكمه أو منخنقاً أو في حكمه، وأيما كان فيجب تقديم حكم هذه الآية على تلك لوجوه. أحدها أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول لعدي بن حاتم: وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيف فلا تأكله. ولم نعلم أحد من العلماء فصل بين حكم وحكم وبين حكم وحكم من هذه الآية، فقال: إن الوقيف معتبر حالة الصيد، والنطيح ليس معتبرا، فيكون القول
بحل
والنطيح ليس معتبرا، فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به، وهو محظور عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآيات: فكلوا مما أمسكنا عليكم ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوصة مما صدنا من الحيوان المأكول، وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق، والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. المسلك الآخر أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء، لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات، فلا تحل قياسا على الميتة. المسلك الآخر أن آية التحريم، يعني قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة إلى آخرها، محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة، يعني قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، فينبغي ألا يكون بينهما تعارض أصلا، وتكون السنة جاءت لبيان ذلك، وشاهد ذلك قصة السهم، فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية، وهو ما إذا حذفه المعراض فيكون حلالا، وهو ما إذا حذفه المعراض،
خزقه
نعم،
يعني اخترقه يعني
وهو ما إذا حزقه المعرض فيكون حلالا،
بخاء.
لأنه وهو ما إذا حزقه المعرض فيكون حلالا لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم، وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيف، فيكون أحد أفرادها آية التحريم. وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء، إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل، وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا. فإن قيل: فلم لا فصل في حكم الكلب؟ فقال: ما ذكرتم، إن جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام. فالجواب أن ذلك نادر، لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معا، وأما اصطدامه هو والصيد فنادر، وكذا قتله إياه بثقله، فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره
فلم
أو
يحتج
فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ لسوء رمي راميه أو للهواء أو نحو ذلك، بل خطأه أكثر من إصابته، فلهذا ذكر كل من حكميه مفصلا والله أعلم. ولهذا لم
مفصلا ومفصلا لا بأس، يعني مفصل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومفصلا وهو الحكم. نعم
أحسن الله إليك.
نعم نعم
ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد، ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد، فقال: إن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وهذا صحيح ثابت في الصحيحين، وهو أيضا مخصوص من عموم آيات التحليل عند كثيرين، فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب. حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس نبيه، قال الحسن والشعبي والنخعي، وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحبه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه، وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب، حتى قال سعد وسلمان وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك
إلا
والشافعي.
بضعة، يعني قطعة يعني.
صلى الله عليه وسلم. يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم، وأومأ في الجديد إلى قولين، قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه. وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك. ورواه أيضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عربيا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، فذكر نحوه. وقال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال أو الكلاعي
نعم
قال حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني وقال حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة عن سعيد المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا. وأما الجمهور فقدموا حديث عدي على ذلك ورواه تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره. وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجئ وأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك، لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه
أول واحد.
لا يخشى أنه أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه والله أعلم. فأما الجوارح من الطير فنص الشافعي على أنها كالكلاب فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. قالوا لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه، وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك. وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبو علي في الإصلاح إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان. وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه الله تعالى على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المتردية التي تسقط من جبل. وقال قتادة هي التي تتردى في بئر. وقال السدي هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. والنطيحة فعيلة
بمعنى مفعولة، يعني نطيحة منطوحة.
أحسن الله إليكم. والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث، فيقولون كف خضيب وعين كحيل، ولا يقولون كف خضيبة ولا عين كحيلة. وأما هذه فقال بعض النحاة إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم طريقة طويلة. وقال بعضهم إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب، لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. وقوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليه أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فمات في ذلك فهي حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة والبعير والبقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله تعالى إلا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على قوله تعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إلا ما ذكيتم يقول إلا ما ذبحت من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي، وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه علي قال وما أكل السبع إلا ما ذكيتم قال إن مصعد بذنب أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم وعباد قال حدثنا حجاج عن حسين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال إذا أدركت الذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وهكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبيد بن عمر والضحاك وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال ابن وهب إلى مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك لا أرى أن تذكي أي شيء يذكى منها. أن تذكى أي شيء يذكى منها. وقال أشهب سئل مالك عن الضبع يعد على الكبش فيدق ظهره أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل؟ قال إن كان قد بلغ السحرة فلا أرى أن يؤكل، وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسا.
بلغ
نعم، إن كان قد بلغ السحرة فلا أرى أن يؤكل، وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسا. قيل له وثب عليه فدق ظهره فقال لا يعجبني هذا، لا يعيش هذا لا يعيش منه. قيل له فالذئب يعد على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء، فقال إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل. هذا مذهب مالك رحمه الله، وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها، فيحتاج إلى دليل مخصص للآية، والله أعلم. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وفي الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا وفيه نظر، نروي عن عمر موقوفا وهو أصح، ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجل الأنفس أن تزهق. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون
عن أبي العشراء
عن أبي عن عشراء الدارمي شيخنا
ها؟
عندي عن أبي العشراء.
طيب هو
عن أبي
العشراء
عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لم يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. وقوله تعالى وما ذبح على النصب، قال مجاهد بن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج وهي 360 نصبا، كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله وقوله
ما أهل
لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها زلم وقد تفتح الزاي فيقال زلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب أفعل وعلى الآخر لا تفعل. على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا الحجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس وأن تستقسموا بالأزلام، قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. وكذا روي عن مجاهد إبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان، وقال ابن عباس هي القداح كانوا يستقسمون بها الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل، وكان داخل الكعبة منصوب على بئر فيها توضع الهدايا وأنبار الكعبة فيه، كان عنده 7 أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه.
مما أشكل عليهم
فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهم أحسن الله إليكم. وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. وفي الصحيح أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين، قال فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره لا تضرهم، قال فعصيت الأزلام وأتبعتهم ثم إنه استقسم بها ثلاثة واتبعتهم ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة، كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم، كان كذلك. وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك. وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن عبد الملك بن عمر عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائر من سفر طائرا. وقال مجاهد في قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، قال هي سهام العرب وركع وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون بها. وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى والله أعلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين هذه وبين القمار وهو الميسر، فقال في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآيتان. وهكذا قالها هنا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه، كما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ويسميه باسمه خيرا ويسميه باسمه خير الذي مني ومعاش عاقبة أمري فاقدره لي.
خير اللي هي خبر أن يعني.
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، لفظ أحمد. وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي.
ماشي.
قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني يئس أن يراجعوا دينهم. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان، وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريف بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة
بينهم بالجمع، صحيح؟
نعم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله، ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخاف أحدا إلا الله، فقال فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم، ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله أحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وقال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قال أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان عليه. قال ابن جريج وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. رواه ابن جريج. ثم قال: حدثنا سفيان بن بكيع قال حدثنا ابن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدق. ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: إن الإسلام بدأ غريبا وسعة غريبا فطوبى للغرباء. وقال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به، ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي من طريق عن قيس بن مسلم به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت بنا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة، وأنا والله بعرفة. قال سفيان: أشك كان يوم الجمعة أم لا؟
وإنا والله بعرفة.
وإنا والله بعرفة. قال سفيان: أشك كان يوم الجمعة أم لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم الآية. أحسن الله إليكم. وشك سفيان رحمه الله إن كان في الروايات فهو تورع، حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا، وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة.
وشك سفيان.
وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع، حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا، وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة، فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم، وقد روي هذا الحديث
من لا يشك في صحته.
نعم. أحسن الله إليكم. لا يشك في صحتها والله أعلم، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا رجاء بن أبي سلمة قال أخبرنا عبادة بن نسي قال أخبرنا عبادة بن نسي قال أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير هو إسحاق بن خرشة عن قبيصة يعني ابن ذؤيب قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه، فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيدا.
نعم، هنا قبيصة هكذا
نعم
يعني ابن ذؤيب. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مردوي: حدثنا احمد بن كامل قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن الحماني او الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سلمان عن ابي عمر البزار عن ابن الحنفيه عن علي رضي الله عنه قال: نزلت هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشيه عرفه: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو عمرو بن إسماعيل بن عمرو السكوني قال حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا
أظن قيس. يحيى الحماني على طول.
ها؟
هو يحيى بن عبد الحميد.
أيوة، يعني تقصد ما فيش ابن يعني؟
هو يحيى بن عبد الحميد الحماني.
يبقى الحماني نسبة يعني ما فيش فيها ابن يعني؟
نسبته.
نعم.
أحسن الله عليكم.
اللهم أمين يا رب.
وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني قال حدثنا هشام بن عنبر قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، حتى ختمها فقال: نزلت في يوم عرفة.
يعني مكتوب بهذه. ويحيى بن الحماني هذه موجودة كثيرة، فلا بأس. ما هو النسبة حينما تكون حقيقية ليست لحلف أو ولاء، فيصح فيها في رد كلمة ابن، كما في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مطلبي وابن المطلب، وهو هاشمي وهو ابن هاشم، وهكذا. يعني لعلها ينزع، والله أعلم بقى، لأن ينتزع لا تتعدى بحرف، وينزع تمشي بدون حرف. نعم.
مش قصدي يستخرجه.
أيوة، ما هو لو جت ها
قصده يستخرج بهذه الآية.
وأول الحديث إيه؟
أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية.
ما هي ينتزع بي؟ لو قلنا ينتزع هذه الآية أو ينزع بهذه الآية، يعني على كل حال مسألة بسيطة في الآيات: من أنصاري إلى الله، ولا آياتي. وما يريده العلماء في مسألة التضمين ومسألة الحرف ينوب عن الحرف اللي بيسموه تعاور الحروف، فكل له تأويله. نعم.
الله عليك.
اللهم آمين يا رب عليك. ما معنى شيخنا جزاك الله خيرا؟ معنى ينتزعه، ما معنى ينتزعه؟ يستدل مثلا بهذه الآية. نعم، أحسن الله
عليك. أشياء شيخنا، قال الشيخ أحمد شاكر يعني يتمثل بها ويقرأها، ينتزع بهذه الآية يتمثل بها ويقرأها.
نعم.
أحسن الله عليك. وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمر بن موسى بن وجيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم أحدكم الإسلام دينا يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف. فأما ما رواه ابن جرير وابن مرضويه والطبراني من طريق أبي عمران عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس قال: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين: اليوم أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين. فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف. وقد رواه الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين. هذا لفظ أحمد ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين، فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم، فاشتبه على الراوي والله أعلم. وقال ابن جرير: وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. ثم روي من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. قال: وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العيدي أو العيدي.
هي ما عندكم العبدري؟
العبدية
أو العبدي؟
العبدية أيوة.
نعم.
من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حين قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، يعني مرجعه عليه السلام من حديث الوداع. ولا يصح هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسامرة بن جندب رضي الله عنهم، وأرسله عامر الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة.
جزاك الله خير.
اللهم ارحمنا وياك.
تفضل شيخ عبد الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله قال: قال الله تعالى وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. لفظ ابن حبان. وفي لفظ ابن أحمد: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو إذا ما خاف على مهجته التلف ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق، أو له أن يشبع، أو يشبع ويتزود، على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم، هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء، أو ذلك الطعام ويضمن بدله، على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحت اجتفئوا بها بقلا فشأنكم بها.
اجتفئوا
تحتفئوا
بالجيم
تجتفئوا أحسن الله إليكم ولم تجتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به.
طيب لكن ما معناها تصطبحوا؟ يعني تشربوا في الصباح اللبن، وتغتبقوا يعني كذلك في المساء، وتجتفئوا معناها تقتلع نبتة من نبات الأرض اللي هو البقل. نعم
أحسن الله إليكم.
والمقصود طبعا يعني لم يجد الإنسان ما يسد به رمقه من الحلال المباح. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم عليك.
وكذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به، لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به، ومنهم من رواه عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به، ورواه ابن جرير عن هناد بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره، ورواه أيضا عن هناد عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان مرسلا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه فكان فيه ويجزئ من الاضطرار غبوق أو صبوح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم عن الخصيب بن زيد التميمي قال حدثنا الحسن أن رجلا الخصيب أحسن الله عليكم. حدثنا هشيم عن الخصيب بن زيد التميمي قال حدثنا الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى يحل الحرام؟ قال فقال إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم؟ إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم؟ قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث، يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال الرجل وما فقري الذي يحل لي وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟
يحل لي
يحل لي
أحسن
الله إليك.
نعم
وما فقري الذي يحل لي وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى
إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك.
إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك، أو كنت ترجو غنى تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال الأعرابي ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام، وأما مالك فإنه ميسور كله فليس فيه حرام. ومعنى قوله ما لم تصطبحوا يعني به الغداء، وما لم تغتبقوا يعني به العشاء، أو تحتفئوا أو تجتفئوا بقلا فشأنكم بها فكلوا منها. وقال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله أو تحتفئوا على أربعة أوجه، تحفئوا وتحتفئوا
بالهمزة،
تحتفئ
وتحتفي بتخفيف الياء والحاء،
وتحتف وتحتفوا
وتحتفوا بتشديد الفاء،
وتحتفوا
بالحاء وبالتخفيف.
يبقى ليس فيها الجيم.
ليس فيها الجيم. لا، في المسند الشيخ شعيب اعتمد الجيم هذه، قال تجتفئ بالجيم والهمس. تمام. في موضعين يعني.
أحسن الله إليك.
آمين ولي.
يعني قوله أو تحتفئوا على أربعة أوجه، تحتفئوا بالهمزة وتحتفئوا بتخفيف الياء
يبقى
والهاء
ممكن الأولى دي تبقى تجتفئ يعني بالهمزة،
والجيم.
تمام؟ والثانية وتحتفي بتخفيف الياء والحاء، ولذلك نبه على الحاء يعني،
نعم صحيح.
وتحتف بتشديد الفاء، وتحتف بالحاء وبالتخفيف يعني بدون تشديد الفاء.
صحيح أحسن الله عليك.
يعملك.
ويحتمل الهمز كذا ذكره في التفسير. حديث آخر قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري أنه قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم فاستره لي عقبة قدح غدوة، قدح غدوة وقدح عشية. قال ذاك وأبي
والفجيع بالتصغير يعني.
فجيع. أحسن الله إليك.
نصطبح
فاستره لي عقبة.
ونغتبق. نعم.
قال أبو نعيم فاستره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال
غدوة،
ذاك
لأنه منصوب على الظرفية يعني، غدوة
قدح
وقدح
غدوة قدح
عشية.
عشية. أحسن الله إليك. قال ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى
هذا
يبلغ
وأبي
الشبع.
يعني ده العلماء لهم فيها يعني قولان، إن كان في البداية تجري هذه الكلمة على ألسنتهم مثل الكلمات المعروفة عن العرب، ولا يقصد معناها ثكلتك أمك، تربت يمينك، رغم أنفك، ونحو هذا.
نعم.
ثم جاء النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
فضيلة
فإما أنها أخذت هاتين المرحلتين، وإما أنه عفي عنها إن كانت في غلبة وسفق لسان ولا يقصد بها القسم.
اللي هي وأبي الجوع.
ذاك وأبي،
نعم
ذاك وأبيك، ورد في رواية أخرى إنه قال هذا وأبيك الجوع،
نعم
فالمقصود وأبي هنا يعني القسم يعني، هذا الجوع
زي
مبتدأ
أفتح
وخبر،
وأبيع
وفي
زي.
الجملة الاعتراضية قسم وأبي. نعم.
نعم زي حديث أفلح وأبيه إن صدق.
ما هي كل ده يارد نفس المورد،
أحسن الله إليكم.
إن هو في يعني كلمة تجري على اللسان ولا يقصد بها الحلف، ويعفى عنها إذا بدرت من الإنسان وسبق بها لسانه، وإما أنه مرت به مرحلتان، المرحلة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وده مثله وارد في السنة، مثل الحديث الذي فيه نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون كذا وكذا لليهود، فقال
ما
ونعم
شاء الله
القوم
ما شاء
أنتم
محمد.
لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد.
نعم.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد هذا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله أعلم. حديث آخر قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال له رجل إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت، فقال له امرأته أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكله، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها، قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك، تفرد به. وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله أعلم. وقوله غير متجانف لإثم أي متعاط لمعصية الله، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر، كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي أو لا تنال بالمعاصي.
وهذه
لا
قاعدة من القواعد الفقهية، الرخص لا تناط، الرخص لا تنال بالمعاصي. نعم،
أحسن ذلك،
طبعا
لأن
المقصود
الرخص
هنا العاصي اللي هو سفره معصية، وليس أنه مثلا مسافر سفر مباح ثم وقعت منه أثناء هذا السفر معصية، لا، هو مسافر فعلا سفره نفسه معصية، سافر ليرابي، سافر ليقطع الطريق، سافرت المرأة دون إذن من زوجها، سافر الولد دون إذن أبويه، وهكذا.
وشيخنا قد مر معنا في الاستذكار أن بعض العلماء يجوزون الصلاة يعني لمن كان أيضا مسافرا وإن كان سفرا معصية.
ماشي، لا بأس. هو ابن كثير هنا بيتكلم على يعني مذهبه
الجمهور العام.
وعلى ما يستقر عنده، لأن
أحسن.
المقام ليس مقام التفصيل.
نعم نعم أحسن الله إليك.
آمين.
إن الرخص لا تنال بالمعاصي والله أعلم. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حال الضرورة كما قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات، قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس فقال الطين
ربما لأنه ورد في الكتب إن من الأنواع في الطيب في الطين، يسمونه الطين الأرمني، يقولون يأكله الناس سفها.
سفن يعني لا يأكله العقلاء يعني وكده.
ربما هو القصد يعني إنه يقول ليس هو من الطيبات،
نعم
ليس هو من الطيبات، فيستدل على إنه ليس من الطيبات بإنه لا يؤكل يعني.
أحسن الله إليك.
نعم
وقال ابن وهب سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس فقال ليس هو من الطيبات. وقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد والجوارح، يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. وروي عن الحسن أنه قال الباز والصقر من الجوارح. وروي عن علي بن الحسين مثله. ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله. وقرأ قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي. ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعم. قلت والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنها تكره
وهنا
الصيد.
الإمام الرافعي يتكلم عن أنواع من الطين، منها الطين الذي قلنا يؤكل تداوية اللي هو الأرميني هذا، ومنها طين أبيض هذا الذي يعني يؤكل سفها، وهكذا هي أنواع. الأرمني أو الإرمني يعني يقولون هو معروف في الأدوية. نعم.
قلت والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. واختاره ابن جرير واحتج في ذلك بما رواه عن هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، اقتلوا منها كل أسود بهيم. وسميت هذه
فمعنى
الحيوانات.
هذا أنه منسوخ يعني.
نعم أحسن الله إليكم.
ومن العلماء من يقول إن الأمر بقتل الكلاب كله منسوخ.
أحسن الله إليكم.
وهنا مسألة مهمة، وهي مسألة البيع في كلام الإمام مالك. والعلماء يشترطون شروط في مسألة البيع، يقولون مثلا الطاهر وليس النجس، المتنجس في التفصيل، منتفع به. هي كلمة منتفع به هذه يعني كما أشار في مسألة الطين تختلف من زمان إلى زمان، فربما مثلا شيء في الزمان الأول لم يكن منتفعا به، لذلك نجد مثلا في الكتب كما عندنا في الشافعية يمثلون بالإيه؟ بالنمل والعقرب والخنفساء وهكذا. طيب هذه الأشياء أصبحت الآن منتفع بها، ومنتفع بها على مستوى عال جدا من الانتفاع. فمثلا النمل هذا صاروا يخرجون منه الآن حمضيات، والعقرب هو تقريبا مصدر من مصادر علاج السميات أو نحو هذا وهكذا. فده مما يختلف من زمان إلى زمان. نعم.
يعني طب حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم.
طيب، ما هو لا مانع من مسألة القتل، من إنه هو إيه؟ إن هو ينتفع بها على وجه، ليس المعنى من إنه هو فاسق لا ينتفع به. هي فيها الإيه؟ الكلب، تمام؟ فيها
الغراب
الكلب
والحدائق.
وينتفع به. ها؟ لو قلنا مثلا الغراب والحدقة والكلب العقور والحية، فلو قلنا مثلا الكلب العقور استطعنا أن نعالجه، زلنا الإيه الصفة في مسألة الإيه مسألة الكلب اللي عنده صرع
نعم
وهكذا، اللي هو التعلق بقى بالإيه بالعلة التي لأجلها نهى الشرع عنه. فإن أزلنا
والفأرة.
العلة يزول الحكم وهكذا.
تمام، وتحقق ضررها يبقى في الحالة دي يا شيخنا يجوز قتلها.
طبعا، هو دي مسألة أخرى.
أحسن ذلك.
جميل.
في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، اقتلوا منها كل أسود بهيم. وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا، أي كسبهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح له، أي لا كاسب له. وقال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا زيد بن الحباب قال
ومن
حدثني.
المناسب هنا ذكر الجارحة بالنسبة للإنسان، فهذه خاصة بالإنسان لأنه هو يكسب يكسب هذه خاصة بالإنسان. يعني من يفسر اليد بالجارحة هذا كله خاص بالإنسان، يعني ليس بلازم لكلمة اليد، لا، إنما لازم لكلمة اليد للإنسان، للمخلوق، يعني عموم للمخلوق، تمام. ولذلك في المعاجم المتقدمة اليد هذه معنى عام يكون به التناول والقبض والبسط وكذا. طيب، ومن أفرادها الجارحة التي هي للإيه؟ التي هي للإنسان وغيره. نعم.
فضلت تقصد يعني أنها لا تطلق في حق الله عز وجل، إنما تطلق في حق المخلوق؟
لا يلزم من ذكر اليد في حق الله عز وجل أن تفسر بالجارحة، فكلمة اليد لا تساوي الجارحة، إنما كلمة اليد هذه كلمة عامة جنس من أفرادها الجارحة اللي هي خاصة بالإنسان أو خاصة بالمخلوق.
الجارحة من الأنواع اللي تحت الجنس ده.
نعم،
أحسن الله إليك.
لأن هذا مما يشبه به على الناس في هذا الباب. يقال
نعم.
اليد في لغة العرب هي الجارحة، لا، من قال هذا أخطأ على العرب.
نعم.
وفي كتاب مقالة التفويض نقولات أهل العلم عن هذه المسألة للدكتور الخضير، مقالات أهل اللغة في هذه المسألة، من إنه هو إيه اليد ليست الجارحة، اليد هذه جنس تحته أنواع منها هذا النوع.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم. وممن أشار إلى هذا من الـ من الـ اللهم صل على رسول الله، من الأشاعرة المتأخرين، اللي هو أستاذ البرزنجي الذي كنا قرأنا كتابه، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستاذه. نعم، لعلي أتذكره الآن إن شاء الله. قال وبه، يعني يستدل بهذا ويقول وبهذا ينتهي الخلاف الذي يقيمه الناس في هذا الباب. نعم، فأنصف على أنه يعني إيه خلاف مذهبه.
نعم، صلى الله عليه وسلم. ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقتلت، فجاء الناس فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت، فأنزل الله يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فيأكل ما لم يأكل. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب بإسناده عن أبي رافع قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه فأذن له فقال قد أذن لك يا رسول الله، قال أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب. قال أبو رافع فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فجاءوا فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به وقال صحيح ولم يخرجاه. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي، فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة فقالوا ماذا أحل لنا؟ فقالوا ماذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت الآية. ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة. وكذا قال محمد بن كعب القراضي في سبب نزول هذه الآية أنه في قتل الكلاب. وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم فيكون حالا من الفاعل، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح، أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها، فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخلابه وظفره أنه لا يحل، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله، وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. ولهذا قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكل. وفي لفظ لهما
بعرض بقى، وإن أصابه بعرض
على أنه عكس الطول يعني.
ما هو المقصود هذا؟
أيوة أحسن الله
هو
إليك.
لو بطوله يبقى يخزق،
صحيح
تمام،
صحيح
وبعرضه يقتل، يوقظ. نعم
يطيب. أيوة
نعم
وإن أصابه بعرض فإنه وقيظ فلا تأكل. وفي لفظ لهما إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب زكاته. وفي رواية لهما فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصله كما ورد بذلك الحديث، وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا. ذكر الآثار بذلك. قال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال سلمان الفارسي قل وإن أكل ثلثيه، يعني الصيد إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة، وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان، ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم أن سلمان قال إذا أكل الكلب فكل وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حميد بن مالك بن خيثم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب، فقال كل إن لم يبق منه إلا حذية، يعني بضعة حذية. شفنا كل إن لم يبق منه إلا حذية يعني بضعة.
حظي
وروى أحسن الله
بضع
إليك.
من وين؟
وروى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كل وإن أكل ثلثي. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة قال إذا أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله، وحدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل. وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع. فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، ومحكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري، وهو قول الزهري وربيعة ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومى إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا. ابن جرير حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار وهو الطاحي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم قال ابن جرير وفي إسناد هذا الحديث نظر، وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان، والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع، وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح، لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخر. فقال أبو داود حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم أو حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عربيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. فقال ذكيا وغير ذكي قال نعم، وقال وإن أكل منه قال نعم وإن أكل منه، فقال يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا وغير ذكي، قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير سهمك، قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال اغسلها وكل فيها. هكذا رواه أبو داود، وقد أخرجه النسائي، وكذا رواه أبو داود من طريق بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما لم يصل، يعني ما لم ينتن.
ما لم يصل.
وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك، قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال اغسلها وكل فيها. هكذا رواه أبو داود، وقد أخرجه النسائي، وكذا رواه أبو داود من طريق بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل من ردت عليك يدك. وهذان إسنادان جيدان. وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل، قلت وإن أكل؟ قال نعم. وروى عبد الملك بن حبيب قال: حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي فذكره بمثله. فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب، وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما تقدم عمن حكيناه عنهم. وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم، لحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخشى أن يكون أمسك على نفسه، وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل هذا التفصيل، وقد حقق الله أمنيته، وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم
وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب. لعل كلمة منهم يعني الشافعية، على أني يا الأستاذ أبو المعالي شافعي، والكتاب المذكور هو نهاية المطلب يعني.
نعم، السلام عليكم. طائفة من الأصحاب بعده.
فهو طائفة من الأصحاب يعني الشافعي.
نعم.
كلمة بقى منهم دي
بس ده معناه أنه يعني إلى زمان أبي المعالي لم يفصل أحد هذا التفصيل.
ما هو بيقول له وقد تمنى. نعم،
أحسن الله إليكم.
تمام.
وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم. وقال آخرون قولا رابعا في المسألة، وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي، وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. وقال ابن
هذا
جرير
كله
حدثنا،
أشار إليه ابن كثير في المثل.
نعم، وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال: في الطير إذا أرسلته فقتل فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد، وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل. وكذا قال إبراهيم النفعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان. وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا المحاربي قال حدثنا مجيب بن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إن قوم نصيد بالكلاب والبزات فما يحل لنا منها؟ قال: يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يأكل. قلت يا رسول الله: وإن خالطت كلابنا كلابا غيرها؟ قال: فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك. قال: قلت: إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل. فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب ألا يأكل، ولم يشترط ذلك في البزاء، فدل على التفرقة بينهما في
بضم الباء. جمع
ازاي؟
الباز وهو الطير المعروف.
احسن الله عليك.
بهذا
نشتري
ضبط عندي في حاشية مسند أحمد.
أحسن الله إليكم.
تمام.
ولم يشترط ذلك في البزاة، فدل على التفرقة بينهما في الحكم، والله أعلم. تحب نقف هنا شيخنا؟
هنا موضع مناسب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.